www.hussainian.org.
يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ اليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير مردة. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. مفسرين اقترحهم لهذه الآية مستأنفة، لأن هاي الواو واو استئناف. اللي يقولون أن الواو عاطفة يربطوها على واقعة، الواقعة شنو؟ الواقعة صار بها شوية أخذ ورد عند المسلمين، وهي مسألة النسخ. احنا نعرف ان بالقرآن الكريم احكام نزلت ثم نسخت. الناس كأنه اوجد شبهة في اذهان المسلمين انه ليش الله عز وجل ينزل حكم ثم بعد ذلك ينسخه. كان ينبغي من الاول ابتداء يعرف ان هذا الحكم غير صالح للاستمرار فينسخه. ليش يخليه صالح ثم بعد ذلك ينسخه؟ أي الشبهة اللي حدثت في أذهانهم. هذول ما ملاحظين أن البشرية في معرض التطور، أن الناس تتطور والأفكار تتطور والأجيال تتطور تماما. يعني أنت لاحظ الآن قبل 50 سنة وقبل 30 سنة والآن، لما تأخذ عينة من الجيل اللي كان قبل 50 سنة وعينة من الجيل اللي كان قبل 25 سنة مثلا وعينة من الجيل اللي يولد اليوم، طبعا تلقى اكو فوارق. ليش؟ لان هذا صار يتفاعل ويا منجزات حضارية ضخمة. مثلا صار يتفاعل ويا تلفزيون ويا مواد الكترونية مثلا ويا مخترعات ضخمة. اصبح اكو معدل نمو في مهارة المخ، لأن هذا بدأ يتفاعل ويا أشياء تستدعي لأن يفكر تفكيرا عميقا، بعكس الإنسان. خلي أقرب المعنى للذهن، يعني دفرض واحد يعيش في محيط الدنيا دي سهلة، كيف يعني؟ يعني مثلا محيط أكو بيه زراعة طبيعية، بيه نخيل، بيه أشجار تحمل طبيعيا، بيه مياه جارية، محيط خيرات، محيط بخير، أنهار بها أسماك، لحوم متوفرة، الدنيا خضراء جميلة. طبعا هذا تفاعل مع المحيط اللي هو به ما يصير تفاعل قوي وعنيف، بعكس الإنسان اللي يعيش بالصحراء رغيف الخبز ما يتحصل ويبيت على حذر وما يعرف بالليل ايش راح يجري عليه. الدنيا داير مدايرة يحسبها مملوءة بالخوف، الأرض جدباء، السماء لا تعطي. طبعا هذا يعيش عيشة أخرى، يعني نمط آخر من الحياة. يعني يكون مثل ما نعبر عنه أفرض أن عنده مهارة أكثر، عنده رجولة أكثر، عنده أفرض حركة وسعي أكثر، بطبيعة الحال الإنسان يتفاعل مع المحيط. أعود للموضوع، هذول ما متنبهين إلى أن النسخ لهالحكمة، الله عز وجل عندما أنزل أحكامه نسخها حتما أكو حكمة. الحكمة شنو؟ مرة تكون اجتماعية، مرة تكون أخلاقية، مرة تكون لسبب خارج الأخلاق، يعني لسبب تقتضيه مصلحة الدولة. خلي أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا مبدئيا المسلمين كانوا يصلون علما إلى بيت المقدس، صلاة أول ما شرعت لبيت المقدس كانوا المسلمين يتجهون بالصلاة، ظلوا أكثر من سنتين يصلون إلى بيت المقدس، يتجهون بالصلاة إلى بيت المقدس. اليهود استغلوا هالظاهرة، قالوا أن محمد اتجه لقبلتنا وبنى كثيرا من أحكامه على أحكامنا. شلون يعني؟ يعني مثلا أفرض أكو أحكام بالتوراة موجودة، الإسلام إذا ما نسخها بعض الأحكام، قسم من الأحكام اللي كانت بالتوراة موجودة ما نسخت، يعني من قبيل النفس بالنفس، هذا من الأحكام اللي كانت بالتوراة، هذا ما ضل على عمومه. يعني الآن أكو نقاش عند فقهاء المسلمين، النفس بالنفس يعني على عمومه يولا شوي صار عليه تطوير. يعني مثلا العبد نفس والحر نفس، هل يقتل الحر بالعابد ام لا؟ اكو نقاش بين المذاهب الاسلامية، بعض المذاهب الاسلامية يقول لا الحر يقتل بالعبد، ما في فرق، الحر يقتل بالعبد، لانه ماكو فرق بين نفس العبد ونفس الحر. هي اساسا هالنعت هذا نعت عبد ونعت حر منين جاي؟ ماكو واحد عبد ينولد من بطنه ما عبد، الناس كلها تنولد احرار. زين، فاجى الاسلام لقى هالمعنى بالتوراة اقره. الاسلام ما عنده عداوة ويا فرد حكم من الاحكام اللي ينسجم مع الفطرة ويمشي مع العقل ويرتبط بالمصالح، ما عنده مصلحة ان ينسخه، بالعكس يبقي كما هو يقره. مثلا الديات بالجزيرة العربية كانت اكو ديات، اذا انقتل القتيل يعطون عنا دية 1000 دينار. فجاء الاسلام اقر الفكرة. زين، اكو كثير من الاحكام كانت شائدة، قطع يد السارق هذه اقرها الاسلام مو من مبتكراته. عبد المطلب هاي من الاسس اللي وضعها عبد المطلب، اجا الاسلام اقرها. كثير من الاحكام اقرها الاسلام. اليهود استغلوا هالظاهرة، قالوا محمد عيال علينا، اخذ من تفكيرنا، اخذ من احكامنا، اتجه لقبلتنا. بدأ الموضوع يوجد شبهة عند اليهود ويوجد شبهة عند المسلمين، بدأت المسألة تأخذ دوي، أخذت طابع إلى علاقة بالعقيدة بصورة عامة. نزل القرآن الكريم، حول النبي عن بيت المقدس إلى الكعبة، لأن أصبحت مورد من موارد الشبهة التي يتمسك بها اليهود، ومورد من موارد إضعاف الدين، لأنه صوروا ذولا أن الدين الإسلامي عيال على الفكر اليهودي. جد وهو الحقيقة يكون الدين الإسلامي عيال على الفكر اليهودي، مو بس هيشتغلوها اليهود، لا اشتغلوها بعدين بالتفسير، لعبوا لك بخلقتنا بالتفسير. يعني أنت الآن مع الأسف إذا تطلع على بعض التفاسير تلقى بصمات اليهود عليها واضحة، بس يا تفاسير، الحمد لله مو تفاسيرنا إحنا، صحيح تفاسير الطائفة الإمامية بيها، ما أريد أقول ما بيها، يعني ما خلت موجودة بيها نظريات تلقاها جذورها يهودية، جذورها النظريات يهودية، لكن عند باقي فرق المسلمين أكثر مما هو عند الإمامية. والمصيبة أن الأصابع الآن تتوجه إلى الفقه الإمامي والتفسير الإمامي، بأن أكو بي رواسب يهودية عن طريق عبد الله بن سبا، مع أن عبد الله بن سبأ 100% شخصية وهمية، انتبه لي زين، عبد الله بن سبأ مختلق اختلاق، يعني حسب تعبير الدكتور طه حسين ادخره خصوم الشيعة للشيعة، ضموه يقول فشيء لهم. أعود للموضوع، إذن نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة كان اكو بيه هدف، وهذا الهدف هذول ما متنبهي له، تصوروا انه علم بعد جهل. قد مثل اخر اضرب لك، اول ما اجى النبي صلى الله عليه واله، اول ما بعث انبعث بالجزيرة العربية، والجزيرة العربية انذاك كانت الحالة المالية بها قسمين، قسم اثرياء لدرجة ضخمة يشكلون فد 2-3%، والقسم الاخر فقراء لدرجة فظيعة. اول شيء نزل على النبي، نزل عليه قوله بالنسبة للموضوع الاقتصادي، بسم الله الرحمن الرحيم، خل العفو. العفو يعني الفاضل عن النفقة. النبي ودى وراء هؤلاء الاثرياء، قال لهم القرآن الكريم امرني ان اخذ الفاضل عن النفقة. زين، كل واحد من عندكم ايش قد يكفي سنويا؟ يبقي عنده المبلغ اللي يكفيه سنويا، والباقي الطنيا اعيد به التوازن الى المجتمع. زين، فعلا اخذه النبي وعاد به على الفقراء، اخذه وعاد به على الفقراء، اعاد به التوازن. بعد ذلك اجى حكم نشخل هذا الحكم. ليش؟ لانه النبي لما استقر الزراعة نمت، الصناعة نمت، التجارة نمت، يعني بدأ الوضع يتغير تماما. لما بدأ الوضع يتغير نزلت آية الزكاة نسخت هذا الحكم، فأصبح الفريضة أو الضريبة الواجبة تؤخذ بالزكاة. بعدين اجت نظرية الخمس. بالحقيقة هاي نظرية الخمس اكو حولها دوي، لعلي ان شاء الله الليلة استعرض لها تفصيلا ادلتها شنو الواقع حولها دوي الى الان بين المذاهب الاسلامية، مع العلم النظرية واضحة ما بيها غموض، لكن الدوي اللي بيها انا اكد لك لانها جاية عن طريق اهل البيت، لو جاية عن طريق اخر ما كنت شفت عليها اشكال اطلاقا. المهم اعود للموضوع، ان نزلت الاية الكريمة حولت هذا المبلغ الضرائبي عن طريق اخذ العفو الى طريق اخذ الزكاة، اجت نشأتها. ليش؟ يعني المجتمع تطور مبدئيا، النبي اخذ الثروة عاد بها التوازن. هل الذي اكو عندنا الان تلقى مسارات، اكو مسارات فكرية اشتراكية متطرفة جدا، وين موجودة؟ موجودة عند بعض الاراء اللي تأتي الى التفسير، يعني اكو اراء بالتفسير غريبة، مذاهب تيارات تلقاها، لما تجي المفسرين تلقى عندهم تيارات، كل تيار متأثر بسبب وبآخر بنظرية، هذول متأثرين بها النظرية. طبيعي هذا، انت لما تريد تبحث ان هذا المفسر اللي اخذ هالتيار اليساري منين ماخذه؟ ماخذه مستند على جذر، بس ما معالجة للجذر معالجة كافية. مثلا هل اضرب لك مثل اخر؟ عندنا الآن الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء منه؟ طبعا نواقص المهارة بالتصرف، السفيه اللي ما عنده مهارة بالتصرف يضع الأشياء في غير موضعها نسميه سفيه. يجي واحد من المفسرين وهو الضحاك ويا مدرسة يقول السفهاء المقصود به النساء. ليش؟ لأنها لا تحسن التصرف مطلقا. منين إجا هذا الحكي؟ منين هالكلام هذا؟ المفروض أن الإسلام ينقل المرأة ذمة مالية مثل ما ينقل الرجل ذمة مالية. لو كانت المرأة من هذا النمط ليش الإسلام يعطيها ذمة مالية؟ ليش الدين يعطيها ذمة مالية؟ أي من ناحية؟ من ناحية ثانية، هذا شنو اللي دعا إلى القول؟ اللي دعا إلى القول أن هذا ناشئ عايش هالأفق الجاهلي، افق الجاهلية اللي يرى ان المرأة تنحط عن الرجل بكثير من القيم. هذا متأثر من قريب او من بعيد بالحضارة الجاهلية اللي كانت شاهدة انذاك، الفكر الجاهلي اللي كان شاهد انذاك، هذا متأثر به عن قريب او بعيد، ولذلك رأسا يحرم يقول هاي الاموال ما تعطى، هذا ينبغي ان تكون ذمتها تابعة لذمة الرجل. وترى هذا مو يعني بس شعور عندنا، لا، القانون الفرنسي الى حد قريب والقانون الانجليزي كان الى حد قريب ما يعطي المرأة ذمة مالية مستقلة أبدا، يعتبرها تابعة للزوج. طبيعي هذه أفكار أصبحت عتيقة وبالية، بس تلقاها أنت لما تيجي تبحث في مسارات الفكر الإسلامي تلقى الأفكار. لنروح شوي بعيد، خلنا نرجع للآية. زين، الآية تقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. لما صار الناس الآية اجت تبين ان ذول اللي اهتدوا بالحكم المنسوخ الله راح يزيدهم هدى بالحكم الناسخ. شلون يعني؟ يعني ماذا؟ لا، لما اجى النبي مبدئيا واخذ الاموال الزايدة عن حاجة الانسان السنوية، هذا فرد عملية بها هدى للمجتمع، بها هدى. لكن لما تطور المجتمع وصار عنده زراعة وعنده صناعة وعنده أموال وأصبح بدل هالحكم يجي حكم الزكاة، زادهم هدى على هداهم الأول، لأن أشعرهم أن المجتمع في حالة جوع وحاجته لا بأس أن تفرض ضرائب ثانوية. لكن إذا المجتمع متبحبح الضرائب الثانوية ما لها ضرورة، ما زال المجتمع بمجال للعمل وبخير وبرزق لا يحتاج ان تفرض ضرائب ثانوية. فبهالمعنى زادوا هدى. كذلك هم كانوا مهتدين عندما صلوا الى بيت المقدس، لكن عندما افترضت الصلاة الى الكعبة ازدادوا هدى. هذا المقصود، بعضهم يحمل هذا المعنى على هذا، الآية يحملها على هذا المعنى. هذا اللي يعتبر الواو عاطفة، اما اللي يعتبر الواو استئنافية يقول لا هذا حكم ما العلاقة بالموضوع. اذا شنو يقول؟ هذا حكم تربوي. شلون تربوي؟ خلينا نتنبه لي شوية زين. لنفرض احنا عندنا اربعة طبوا الى الصف، اربع تلاميذ دخلوا دفعة واحدة الى صف، هم في سن موحدة طبوا الى صف. هذول قسمين، قسم دخل عنده معلومات أولية لكن ما قام يتابع هالمعلومات، صار يتلهى يلعب يعبث بالصف. واثنين لا، صاروا يتابعون هالمعلومات ويزدادون عليها. بطبيعة الحال هذا اللي يتابع راح يقبل عليه المدرس أكثر، لأن يشوف عنده استعداد راح يعطيه إقبال أكثر، لأنه عادة يقبل على المقبلين عليه. هالظاهرة المفسرين يقولون يزيد الله الذين اهتدوا هدى، ان الانسان اللي على درجة من الهدى اذا شوية توجه الى الله اكثر، يعني اوجد استعداد للزيادة، اذا وجد الاستعداد يفيض الله عليه هدى اكثر. لتقريب المعنى بعد اذكر لك حادثة. يوم من الايام السفاح قاعد ويم ندمانه، من جملة ندماء الشفاح أديب من الأدباء اسمه الهذلي. الهذلي كان من الأدباء المحترمين وكان من وزن عالي. الشفاح كان يحدث أصحابه بقضية بقصة عند واقعة يحدث بها جماعته. الجماعة اللي يحدثهم قسم داير وجهه مثلا، قسم ما مصغي إصغاء كامل، لكن هذا الهذلي كان مقبل بكل جوارحه على من؟ على الشفاح، مقبل عليه غاية الإقبال. بينما الشفاح يحدث الهذلي اجت ريح عنيفة قوية عاصفة لبت شرفة من شرفات البيت، شرفة من شرفات المسجد المجلس، القتقى على الجالسين، حتى حجارة من عندها وقعت على رأس هذا الهذلي شجته وقامت الدماء تشيل من عنده. الهذلي ما تحرك من مكانه اطلاقا، تحمل الضربة والشجة وبقي مقبلا تمام الاقبال على الشفاح. التفتنا الشفاح قال لله درك، اما راعك ما راعنا؟ قال له هاي الوضعية الان اللي صارت، الحجر اللي وقع، العاصفة، ما روعتك مثل ما روعت الناس دول اللي شردوا، دول هربوا كلهم من المجلس بس انت ظليت. جل أصلح الله الخليفة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، عند قلب واحد، هذا القلب قد غمره السرور بفائدة حديثك، انت مقبل علي، قلبي انا مغمور اصلا مو شاعر، لو أطبقت الخضراء على الغبراء لما شعرت بها. قال له هكذا؟ قال بلى. قال والله لأرفعن منك وضيعا لا تطوف حوله السباع ولا ينحط إليه العقاب. قال سأل الكاتب قال له كم عطاؤه؟ قال عطاؤه 300. قال يرفعه إلى 1000 واجعله من ندماء الخاصين. زين؟ لأن أقبل علي، لما أقبل علي أقبلت عليه. أذكر نظيرها حادثة صارت لكسرى. كسرى طالع يوم من الأيام يتمشى على دجلة، كان عنده عادة إذا التفت على اليمنى يأتي إليه المؤذنان، يعني صاحب بيت النار. إذا التف إلى اليسرى يأتي إليه شداد قائد الجيش. التفت إلى اليسرى اجلي هذا قائد الجيش. أخذ يحدثه. مش يسوي روحه مو سامعها. هي الحادثة يرويها ليعرفها هذا قائد الجيش. ترى بأحجار كريمة حشى بها فمه. قال كلمة العادة أن العظماء يقبلون على من يقبل عليهم. يعني هذه العادة المضطردة، إذا واحد مقبل عليك تقبل عليه. ولهذا ألفت نظرك لنقطة بالقرآن الكريم دائما الخطاب يا أيها الذين آمنوا. ليش يا أيها الذين آمنوا؟ مع العلم التكاليف للناس، التكاليف كلها جاية للناس، ليش ما يقول يا أيها الناس؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ليش بس يا أيها الذين آمنوا؟ الصلاة واجبة على كل الناس مو بس على الذين آمنوا. بس ليش القرآن يخص المؤمنين بالنداء؟ لأن المؤمنين أكثر إقبال على الله من غيرهم، باعتبار المؤمن أكثر استعداد لتلقي الكلام، لذلك الله عز وجل يقبل عليهم دون غيرهم. كذلك هنا في مثل هالحالة لما يقول ويزيد الله الذين اهتدوا، نبه لزين هدى. ليش؟ لأن هذا عنده استعداد أكثر من غيره، وإذا عنده استعداد أكثر من غيره الله عز وجل يزيده أكثر مما يزيد غيره. الغريب أنا شفت كتاب الواقع، الكتاب ما أقدر أعتمد عليه، يعني ما أقدر أعتبره مصدر عن العقيدة اليزيدية. مو إحنا واقعين بمشكلة، المشكلة أن واحد لما يريد يكتب له عن طائفة يجي يكتب عنها من كتب خصومها، ما يكتب عنها من كتبها، وهي غلطة كبيرة جدا. هاي الغلطة اللي واقعين بها المسلمين. يعني الآن صور أحمد أمين مثلا، أحمد أمين لما كتب كتبه، دكتور أحمد أمين كتبها وين؟ كتبها أخذها عن طريق المستشرقين، أخذها عن طريق المستشرقين. مثلا كريم فلان ثابت اللي كتب عن الشيعة، أو طه حميدة مثلا اللي كتب عن أدب الشيعة، ونظائرة من هالنوع. لما الشيعة تقول له تعال أنت مصدرك شنو؟ قال والله أنا كتبت عن المستشرقين. ليش تكتب عن المستشرقين؟ أنا بصفت، وأنا بصفتك ليش تروح المستشرق تأخذني منه؟ هاي مكاتبي مملوءة وكتبي تارشة الدنيا، تفضل خذ لك كتاب وقرأني أنا. ليش تقرأني عن طريق مستشرق؟ المستشرق حاقد أو ما يفتهم الناس، أنت تيجي تأخذ رأي لهذا المستشرق، تأخذ كلماته. ها؟ مثلا تكتب عن آدم ميتس، ليش تكتب عن آدم ميتس صاحب الحضارة الإسلامية؟ وانا بصفك كتبي موجودة ملء الدنيا، فانا ما اقدر الواقع اطمئن الى كتاب، لكن انا شفته النظرية الرواية شفتها. اليزيدين لما يجون الى هالآية يقولون ان القرآن نص على ألوهية يزيد، نص على ان يزيد اله. شلون؟ قال ويزيد الله. جيبها هو لطيفة. مثل واحد قالوا له انت ليش ما تصلي؟ قال أنا ما أصلي لأن القرآن نهاني عن الصلاة. شون القرآن نهاك؟ قال القرآن يقول ولا تقربوا الصلاة. قال بكملها وأنتم سكارى. قال لا وأنتم سكارى ما أريد، بس ولا تقربوا الصلاة. قال عينا ويزيد الله الذين اهتدوا من النمط. يعني أنت ما أعرف الآن الرواية هذا ينقلها عنهم، لكن ما يستطيع الإنسان يبت بيها ما لم يرجع إلى الكتب اللي تمثل الإنسان. يعني كتاب اللي يمثل عقيدتك ممكن واحد يرجع إلى ياخذك من كتبك، يعني ياخذك من فكرك، أما ياخذك من خصمك لا، هذا مو إنصاف بالواقع. يعني أنت ما تستطيع تثبت أن هذه النظرية صحيح عندهم أو لا. أو للآية الآية تقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير مردا. ما هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات بها تدارات. الرأي الأول أن الباقيات الصالحات البنات الصالحات. هذا رأي قد تستغربه وقد تستغربه لكن نصون عليه كتب التفسير. شلون باقيات ذني؟ بأي معنى نصور باقيات؟ يقول أن ترى النظرية هي ضخمة، لا تتصورها نظرية عابرة. سابلك شلون ضخمة؟ هي اللي يمد الجيل، المنبع اللي يمد الجيل بالبقاء ياهو طبعا وسيلة الإنتاج. والشكل المرأة وسيلة الإنتاج التي تلد للمجتمع الأجيال. المرأة دائما تمد المجتمع بالجيل، فهي باقية. بس باقية كيف؟ يعني باقية تمتد امتداد، باقية امتدادها الطبيعي باقي بالمجتمع، يعني بنتها وبنت بنتها، يعني ذاتها دائما ممتدة في بناتها. ولذلك احنا عندنا البنت ما يجوز الزواج من عندها وإن نزلت. كيف؟ يعني دفرض لنفرض واحد عاش 100 سنة وعنده وحدة من أحفاده من بنات بنته بينه وبينها مثلا 4 أظهر، ما يجوز الزواج منها حتى لو بينه وبينها 1000 ظهر. ليش؟ لأنه الذات ممتدة موجودة، البنوة ممتدة الذات في البنت. ولهذا لما أدخل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، الإمام موسى بن جعفر إلى محاورة مع هارون الرشيد طويلة، هارون الرشيد كان يتعمد أن يرسل خلف الإمام موسى بن جعفر باعتباره الشخص اللي كانوا الناس ينظرون إلى اللي يمثل النبي، يحاول دائما الرشيد أن يبدأ الإمام ببعض المواقف الصعبة. خلاه واقف على باب البيت 1 شهر يرحون وراء الجلاوزة يقولوا له أجب الخليفة يحكي، يوقفوه على باب البيت يقولوا له انتهى الدوام ويرجعوه 1 شهر كامل. من بعد 1 شهر ادخل، رفع رأسه اليه قال يا موسى خليفتان في الارض يجبى لهما الخراج ويطيعهما الناس. قال الامام اعيذك بالله ان تبوء باثمي واثمك، منين لك هذا؟ منو قال خليفتان اكون؟ ماكو، مفروض انت واحد والناس يجبولك الك. قال بلى، بلغني ان الاموال تأتي اليك. قال اقول لك نحن أهل هذا البيت ما زلنا مطلوب علينا من الصدر الأول، ترى مو من السهل، مو جديد الحكاية، بس أقول لك. قال بلى. قال له هذا الشيء اللي تقوله لو كان عندي أقول لك لي، أنا ما تسمع عليك أبدا. خراج أنا ما يجب علي خراج، يجوز بعض شيعتي يجيب لي شيء من الحقوق إيه، أما خراج أبدا ما يأتيني خراج. قال له جن أنا تختلج في نفسي أسئلة، عندي كم سؤال أرغب أسئلك بيها، بس أنتم عرفتم بالتقية معاشر أهل البيت، هل لك أن تميط عني التقية توخر التقية؟ الإمام قال له التقية إحنا ما يجينا بها مشتهاية اختيار، لما نعامل بضغط الإنسان لما يعامل بضغط وما يملك حريته بالتعبير تضطر أن يتقي، مو بس إحنا كل واحد. التقية مسألة عقلية أبدا، واحد الآن يقدر يعبر عن رأيه بحرية، يعبر عن رأيه بحرية، ما يقدر يعبر عن رأيه بحرية يضطر يثبت رأيه ويضطر يعبر في التعبير خاص، مسألة ما تخصنا احنا. قال له جنعنا اعطيتك اذا امنتك. قال له ما عندي مانع اذا تتعامل وياي من هالمنطلق، يعني نتفاهم معنا صارحك. قال له اخبرني لما ادعيتم، اخبرني لما ادعيتم انكم أقرب إلى رسول الله منا، والحال نحن وأنتم نمت إلى النبي بدرجة واحدة. أنتم ناس أبناء أبي طالب، وإحنا ناس أبناء العباس، والعباس وأبو طالب كلاهما عم للنبي، إذن درجة القرابة واحدة. إحنا أولاد عم وأنتم أولاد عم، شنو وجه القربة؟ منين جبت هاي وجه القربة؟ قال الإمام أقول لك شيء؟ قال بلى. قال والدة العباس أنت تعرف أنها أجنبية؟ يعني عبد الله وابو طالب ذول اخوة اشقاء لام ولاب، امهم فاطمة، بينما العباس ام نتيلة جارية نعم، والجارية الم اللي فاطمة كانت تملكها مملوكة، اباحتها لعبد المطلب فولدت له العباس وولدت له ابا طالب، العب العباس، بينما ابو طالب وعبد الله ذولا اخوة اشقاء. نبه لي جيم. فهالظاهرة اللي نقول احنا بيها اقراب لان ابا طالب شقيق لعبد الله لام ولاب، بينما العباس ام نتيلة. يعني مراد يقول للامام بانه ام مملوكة وجارية والانسان يتبع امه بالرقية. طبعا ليش؟ لان احنا عندنا الجارية اذا استولدت انعقدت بعد، بس هو الولد يبقى تبعا لذلك يصبح حر تبعا لابيه. يعني مراد الامام يغمز من هالجانب، قال على كل حال اما اجنبيه ولذلك يكون ابعد. قال زين هاي فهمتها. ليش تدعون انكم ورثتم رسول الله دوننا؟ تقولون احنا ورثنا النبي. هي المشكله هنا رجعت. قالت ليش تقولون احنا نرث النبي؟ والمفروض ان النبي لما مات خلص عم وخلص ابن عم، والعم يعتبر من طبقة أقدم من ابن العم، يعجب ابن العم. يعني إذا واحد يموت يخلف عم وابن عم، العم أقرب. ليش؟ لأن ابن العم يعتبر فرع، بينما العام يكون ملتصق أكثر فهو أقرب. قلت ليش تدعون أنكم ورثتم رسول الله دوننا؟ قال الإمام مو إحنا ندعي، ليش تنسب الإدعاء لنا؟ هو الشكل. قالت تعي منين جايبها مع العم ويرث ويحجب ابن العم؟ هذا كل الحكي ما يجي، هذا يجي شو وقت اذا ما عند النبي وارث صلبي. النبي اذا ما عند وارث صلبي يجي هذا الحكي. النبي عند وارث صلبي لما توفي، بنت فاطمة حية هي التي ترثه. قال هاي نظريتنا ونظرية اهل البيت، وانا اسألك سؤال قبل ان اجيبك عليه. قال نعم. قال اسألك ما تقول بالحديث الوارد عن النبي علي أقضاكم بعدي؟ قال هذا حديث ثابت لا سبيل إلى نكرانه، لأن اللي يروي منه يروي واحد من الرواة عبد الله بن عباس جدك. قال زين ثابت عندك؟ قال لا. قال شنو معنى علي أقضاكم بعدي؟ قال يعني أعرفكم بالحلال والحرام والشرائع والأحكام. قال زين إذا كان علي بن أبي طالب أعرفهم بالحلال والحرام والشرائع والأحكام، هذا رأي علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب عند رأي أن الميت إذا مات وعند ولد صلبي، الولد الصلبي هو اللي يرث، ذكر أو أنثى مو مهم. أما هاي نظرية العصبة، قال هاي مو نظريتنا أبدا، نظرية بعيدة عنا. فأنت هذا إشكالك ما يرث تماما، لأن العم يحجب ابن العم بناء على نظرية العصبة. أما إذا ما أكو نظرية عصبة ما أكو عم يحجب ابن العم. النبي مات وبنت فاطمة هي التي ترثه. جل جل أمين. بعد سؤال واحد قال بلى. قال هذا موضع الشاهد. قال لماذا تقولون أنكم أبناء رسول الله؟ ليش؟ هذا أولاد عمه واحنا اولاد عمه. هي ايضا هاي مصيبه من المصائب هاي. هذه انا سبق اكثر مره ذكرت ان البلاط العباسي يذبع ليها فلوس حتى يوخر نسبه الحسن والحسين الى رسول الله، لانه تعرف النظريه السائده انذاك ان الخلافه تجي بالوراثه، كانوا يتصوروها وقار في ذهنهم انها اشبه شيء بالرئاسه. شلون الرئاسة في محيطهم أن الرئيس إذا ما تيجي ابنه من بعده؟ تصور هارون الرشيد أن القضية أن النبي يموت ولولا أولاده هم أحق بالخلافة، المشكلة تظل تغزل على من؟ فقال له تعالوا شنو تدعون أنكم أولاد رسول الله؟ أنت أولاد عم وأنت أولاد أبناء بنت. أولا أنت أولاد عمه وإحنا أولاد عمه، ليش تقولون إحنا أولاده؟ قال الإمام أنا أختصر لك المسافة، الآن لو يجي النبي يخطب بنتك زوجة ولا؟ أنا ما زوجة، أزوجة وأفتخر. قال زين أنا لو يخطب بنتي أقدر أزوجها؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك داخل في صلبه. سألني ليش؟ إذن في نفس الوقت أنا ابنه، أنا ممتد، ها؟ هي هاي المشكلة كانت هنا، وهاشكد لعب بيها الأدب دور كبير، حركوا الشعراء وحركوا الكتاب حتى يزيفون هالحقيقة أن ابن البنت ما يعتبر ولد. ولذلك تلقى موقف الشريف المرتضى كان يمثل ردة فعل إزاء هذا الحافز. شريف المرتضى يرى أن اللي ينتمي إلى النبي عن طريق الأم من حقه أن يأخذ الخمس. ليش؟ لأن يقول هذا ابن ولد والشكل ويلتقد النبي، وهكذا نظرية واضحة. والصور يميل أيضا بعض الفقهاء إلى النظرية نفسها. خلي أرجع للآية. إذن هذه النظرية، نبلعني هذه النظرية بالذات، يعني نظرية أن المرأة الباقيات الصالحات هن البنات، نظرية ضخمة. ليش؟ لأن هذه تمد المجتمع. إذا كانت صالحة المرأة، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. هي الواقع هذه باقية في أعقاب المجتمع. يعني أنت لما تيجي تقراها للنظرية أحيانا قد تصور تقول هذا المفسر مغفل. شنو معنى البنات هن الباقيات الصالحات؟ معنى البنات الصالحات هن الباقيات الصالحات؟ جاب الموضوع؟ لا، النظرية ضخمة مو عادية. البنت الصالحة تخلق الجيل الصالح. يعني تعبير آخر، الأم مدرسة. إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أنت إذا أوجدت الحضن النظيف، الحجر المهذب، المرأة اللي تملك وعي ودين وخلق، يعني خلقت الجيل الصالح، خلقت الجيل المؤدب، وخلقت الجيل المؤدب يلد جيل مؤدب، وهكذا تتوالد حتى تتحول إلى باقيات صالحات. وهي نظرية لها قيمتها. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن الباقيات الصالحات هي عبارة عن العلم والمعرفة. العلم والمعرفة هو الباقي. والحقيقة تتفضل الآن مر على الآثار. أي أثر من الآثار يمكن أن الترك الإنسانية يمكن يعيش إلى مدة ويتلاشى يروح يتحول. يعني صور الصرح الممرض، القصر الضخم، الآثار المادية. أكو آثار عايشة لها 5000 سنة و6000 و10000، بس نتيجتها تروح تتحول الى تراب. اي شيء تتصور بالوجود قابل للتلف، آيل للفناء، ذاهب منتهي الى حد ما، لكن النظرية العلمية ما تموت ابدا ابدا. خل تتقادم الاجيال، خل تمر الاجيال الى ملايين السنين. انا شفت بعض العلماء الهيبيين الصينيين قبل يومين ثلاثة، يعني أيضا سبقا قرأت النظرية، مكتشفين أجساد يرجع تاريخها إلى 2000000 سنة. بلجن جسد كامل هم، والمصدر عندي اللي حب أنا أرشد المصدر. هذا أفرض عاش لشكل ولآخر. شنو؟ لأن الله عز وجل أحيانا يقدم نماذج على أساس معجزة للتدليل على أن بعض الأجساد يمكن أن تعيش. يعني يمكن هاي تقرب لنا نظرية أن الشهيد لا تأكل الأرض من جسمه شيء. ممكن يعني احنا كنا نستبشع لما نسمع أن الشهيد يندفن والقاع ما تأكل من عنده، ونسمع قضية الشاه إسماعيل الصفوي لما إجا إلى تعمير العتبات المقدسة، يقولون إجا إلى قبر الحر، إجا إلى قبر الحر أمر بالقبر فنبش. جماعة قالوا له أنت ليش معرض عن الحر؟ ليش ما تعمر قبره؟ قالوا ماذا أذى الحسين؟ أزعج بالطريق، جعجع بي، ما معلوم مرضي عند الحسين. قالوا له ماكو مانع أن تحتفر القبر وصلح على القبر. يقولون احتفر القبر، انتهى إلى جثته وجدها سالمة، انتهى إلى رأسه شافه معصب. سأل واحد قال له شنو هاي العصابة؟ قال له بلغنا أو بلغنا عن المؤرخين أن الحسين لما وصل إليه وجد في جبهته جرح ينغر، وطلع الحسين عصاب تشد بها الجرح، انقطع الدم. قال لهم شاهي العصابة اللي كان الحسين لازمها بيد أريدها أنا حتما ما أعوفها المنديل طوليا. اجوا إلى المنديل أماطون بعث الدم، أعادوه هدأ الدم 3 مرات يميطوا ينبعث الدم. شاهي رواية قد تقرأها أنت، لما نقرأها أفرض في كتبنا نستسخفها. لكن أنا لما أجي أقرأ لي بدائرة معارف وألقى أن العلماء يعثرون على جسد بكامل هيئته يرجع تأريخه إلى 2,000,000 سنة محتفظ بكل أجزائه، ها؟ طبيعة الحال هاي لأنه عليها اسم شوية أجنبي، ولأنها لها صفة أكاديمية، ولأنها لقيتها في كتاب أجنبي مثلا قد تكون مقبولة في نقوشنا أكثر بحكم التقليد. على العموم اللي أريد أقول أن هاي النظرية قد تقرب لنا هالمعنى، يعني أن العلم في واقع الأمر لا يموت، وكل شيء ينتهي إلى فناء، جسد يعيش مهما يعيش هذا ينتهي، الأثر يعيش مهما يعيش ينتهي إلى التلاشي إلى الفناء. ويقول المتنبي: أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتسرع، ينتهي النتيجة كل شيء، لكن النظرية العلمية ما تنتهي، تبقى خالدة. أنت ملاحظ الآن لما تقرأ أفلاطون يعيش الآن بنظرياته، أرسطو يعيش بنظرياته، نعم اللي سبقوا من العلماء في مختلف الرواد من 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 أهل المعارف، الرواد الأوائل عايشين إلى الآن. تجي من العهد الإسلامي أكو ناس كانوا وما يزالون عايشين بالأمكار. صدقني وأبيك هذا المتنبي لو الدنيا كلها بعد تمتد ملايين السنين ما يموت أبدا، ما يموت إطلاقا، ثروة من المعاني عايشة. ابن سينا ما يمكن يموت، نبه لي نظائرة منها صدر الدين في نظرياته، وفرض في نظرية الحركة الجوهرية النظرية الضخمة يعيش بها ملايين السنين. ما ممكن العلم يموت أبدا، العلم لا يموت إطلاقا، فهو من الباقيات الصالحات، بشرط أن يكون العلم يقصد به وجه الله وخدمة الإنسانية. لا يتحول العلم إلى أداة ارتزاق، أو يتحول العلم إلى وسيلة من الوسائل اللي الإنسان يصل بها إلى ضرر أخيه الإنسان، لا، كلما اتجه العلم لخدمة الإنسانية عاش وخلد. زين، هاي النظرية الثانية بالباقيات الصالحات. النظرية الثالثة بالباقيات الصالحات أنها ولاء أهل البيت. هذا المروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول للواحد من جلسائه: يا هذا لا تشتهن بولايتنا، إنها من الباقيات الصالحات. ليش؟ هو شوف، احنا بس وصلنا لأئمة أهل البيت من طريق سليم شوية، إذا وصلتنا من طريق سليم حطيت إيدنا على منبع من المنابع الضخمة. هو ترى المشكلة اللي جايتنا منين؟ جايتنا من الوسائط بيننا وبين أهل البيت. يعني قد يجيك واحد يروي لك رواية عن الإمام الصادق، فأنت تيجي تقول شنو هالتخريف هاي؟ شنو هالرواية؟ شنو هالحكي هذا؟ وتتصور أن هذا صادر عن أهل البيت. لا يا سيدي، مو صادر عن أهل البيت. أحياناً يعني اولا احنا مو كل رواية نشرع نكذبها، ترى احيانا بعض الروايات قد يكون احنا السامة نفتهمها وجوز بعد 100 سنة يفهمها الجيل، يعني يطلع سرها ينعرف. لكن اريد اقول اكو روايات، اكو اكثر من روايات، اكو نظريات ترد عن اهل البيت احنا نجي ننقدها، وترى هي المشكلة مو جاية من اهل البيت، جاية من الرواة انفسهم، جاية من الواسطة بيننا وبين اهل البيت. وإلا أهل البيت علمهم علم النبي، والنبي يأخذ عن جبرائيل، وجبرائيل يأخذ عن الله. موسى هذا الشاعر يقول تاج الدين الحلي: قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل، عن أبينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل، وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. إذن الواقع ولاية أهل البيت تقربنا إلى هالمنبع الضخم، وهذا المنبع الضخم لا شك أنه من الباقيات الصالحات. أولا ولاية أهل البيت نستنير بها فكرا وعلما وهديا وأدبا، فهي من الباقيات التي لا تتلاشى، وهي مما افترضها الله عز وجل بقرآنه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقترف حسنة نجد له الحسنة ياهو يأشر الإمام يقول مودتنا أهل البيت. ولا آل محمد افترضه الله أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولا تعتقد أن هالمعنى تنفرد به كتب الشيعة، لا لا، كتب المسلمين. وهو موضع الغرابة هنا، موضع المفارقة، أني أنا لما أقرأ أن ولاء أهل البيت، أنا لما أقرأ أن ولاء أهل البيت هو من المقربات إلى الله ومن الباقيات الصالحات، ومع ذلك ما أعبر عن هذا الولاء، إذن شلون أعتبر نفسي متمسك بالقرآن؟ أنت تقرأ القرآن وتعتقد أن ولاء أهل البيت من الصالحات، من المقربات إلى الله، من الباقيات الصالحات، بس ما عندك مظهر من مظاهر ولائهم. أكثر من هذا، إذا واحد يريد يواليهم بعملية من العمليات تجي تنقده. أنا نقل حادثة انقلتها قبل أيام، يوم العاشر واحد يقول عندي صديق قدمت له معون بشوية زاد بطعام مال الحسين مال يوم العاشر بلحمة، قال لي شنو هذا؟ قلت له والله يعني يطبخون يوم العاشر هنا نطبخ وناكل، تفضل أكل يعني من هاللحم. قال لي لا، هذا اللحم أهل به لغير الله، ما أكل هذا. غريبة، وين غريبة؟ ليش أهل به لغير الله؟ هو اللي أهل به لغير الله شنو المقصود به؟ اللي ما يسمى عليه اسم الله بالذباحة، هذا اللي أهل به لغير الله. وهذا أما أني أنا أقدم يعني مظهر من مظاهر الولاء أني أريد أوالي الحسين، مظهر من مظاهر ولائي أني أحتفل بذكراه وأقدم طعام بذكراه، يعتبر هذا أهل به لغير الله؟ زين لو سويت فاتحة عادية الواحد من موتاي وذبحت له ذبيحة وخليت الطعام وقلت له الناس اكلوه، اما هذا اهل به لغير الله؟ على المقياس اهل به لغير الله على الحساب. على العموم، ما يضر آل محمد ان لا يلتفت بعضهم الى ولائهم، لا وابيك، اعتقد ان النفع نفع الولاء ما يعود لهم، يعود لنا. هذه الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير مردا، المردود مالها مردود الباقيات الصالحات أفضل من أي عمل من الأعمال، لأن هذا المردود يعيش ويبقى خالد وتخلد به الدنيا. خلينا نشوف مظهر من مظاهر ولائنا لأهل البيت، ولائنا للحسين سلام الله عليه، يعني معناه احتضان فكر الحسين، يعني معناه الوقوف على أسرار العطاء الذي أعطاه الحسين بموقفه وبنهضته يوم الطف. الحسين أعطى عطاء ضخم، وهذا العطاء الضخم ككل عطاء يعني لا يعرفه إلا الذي يقدره. يعني لما يوقف واحد من الأدباء، افرض واحد قد يوقف على قبر الحسين ما يعرف إلا الدمعة يبكي، فيقول هي كربلاء تقف على عرصاتها ودع الدموع تسح في عبراتها، هذا كل ما عنده، أو دع العيون تسح في عبراتها، كل ما عنده أن يبكي أفرض على المصيبة، هذا تصور للمصيبة هكذا. بينما قد يوقف واحد، لا، يوقف واحد على قبره يأخذ منه موقف أكثر من هذا، يتكهرب بروح الحسين، يأخذ من عطاء الحسين. هذا اللي يقول له شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وطفت بقدرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن من وراء الضريح راء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي. طيب هذا دا يأخذ من النهضة غير ما يأخذه ذاك، ولعل أول من وقف وأخذ هذا المأخذ من بعد مسرع الحسين وقف عبيد الله ابن الحر الجعفي، هذا الرجل أعوزه التوفيق أن يأتي لنصرة الحسين، لكن من بعد قتل الحسين أقبل اتكأ على رمحه ووقف إلى جانب القبر وأنشأ يقول: فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي. حسين حين يطلب بذل نصري على أهل الضلالة والشقاق، غدات يقول لي بالقصر قولا أتتركنا وتجمع بالفراق. ولو أني أواسيه بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي. لقد فاز الأولى نصروا حسينا وآب الآخرون إلى الشقاق. فلو فلق التلهف قلب حي لهم اليوم قلبي بانفلاق. الثاني اللي إجا من بعد هذا مباشرة من وجه سليمان ابن قبة، وقال على القبر أنشأ يقول مررت على بيات آل محمد فلم أرى أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار ولها. وإن أصبحت منهم برغمي تخلتي، وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. الثالث من بعد سليمان الحوراء زينب ومعها شاعر السبايا، أقبلت إلى أن انتهت إلى قبر الحسين، احتضنت القبر وجلست عنده تبل الثرى بدموع عينيها. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. جلست أخذت من تراب القبر شمت وأخذت تشكو آلامها لأخيها. وجانا على قبرك قعدنا نخيمك يا عجنا وضمدنا. هذه المحامل قوم ردنا لعند المدينة وطعام جدنا. ما قامت إلا ثلاثة أيام. يقول لها الإمام السجاد: عم قومي. قالت: لماذا وإلى أين؟ قالها: إلى المدينة. قالت: ومن ذا بقي لي بالمدينة حتى أعود إليه؟ من اللي عندي بعد المدينة؟ بأجمعها أصبحت بيوت خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. ويظهر أن سيد حيدر الحلي في لاميته أخذ هذا المعنى من عمته زينب عندما راح إلى المدينة لينعى أهل المدينة لأهل المدينة. قال: قف على البطحاء واهتف ببني شيبة الحمد وقول قوم جعالا. كم رضا الظالم لا شبل لكم ناشئنا وتجعل الماء تفصالا. طحنت ابناء حرب امامكم برحم حرب لها كانوا الثمالة. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.